يمكن الجمع بين التهديد وإجراء مفاوضات، وأشار إلى أن هناك مشاورات مستمرة مع روسيا والدول الأوروبية بشأن المفاوضات مع واشنطن، مضيفا أن هدف إيران من المفاوضات هو رفع العقوبات مقابل إجراءات لبناء الثقة وزيادة الشفافية. وحول الجرائم الإسرائيلية المستمرة في المنطقة، قال بقائي إن طهران تستخدم كل إمكاناتها لإيصال صوت الشعوب المسلمة، مضيفا من المؤسف في العالم المتحضر اليوم أن يواصل الكيان الصهيوني جرائمه دون خوف من المحاسبة. كشف قيادي في المقاومة الفلسطينية أهم نقاط مقترح الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وأوضح القيادي أن المقترح ينص على إطلاق سراح 9 من الأسرى الإسرائيليين والجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر. كما يتضمن المقترح مدة 45 يوما لوقف الأعمال العسكرية وفتح المعبر وإدخال المساعدات بشروط إسرائيلية وإعادة انتشار جيش الاحتلال إلى ما قبل استئناف العدوان على قطاع غزة، ثم الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية. وشدد القيادي على أن المقترح الإسرائيلي يريد نزع سلاح حماس وضمان عدم عودتها إلى غزة. وفي الضوء البنود المذكورة، أعلن القيادي أن حركة حماس ترى أن المقترح الإسرائيلي لا يلبي المطالب الأساسية في وقف إطلاق النار الدائم. استشهد 5 فلسطينيين في قصف طائرة الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في بلدة خزعاج شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استشهد 3 فلسطينيين إضافة إلى عدد من المصابين في عدوان للاحتلال على منطقة الشعف بحي التفاح شرقي مدينة غزة. وأصيب فلسطينيان 2 برصاص الاحتلال في منطقة المواصي بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما شنت طائرة الاحتلال عملية نسف في المناطق الشمالية من رفح. وكانت مصادر طبية فلسطينية أفادت بارتفاع عدد الشهداء في الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على مختلف مناطق قطاع غزة خلال ساعات 24 الماضية إلى نحو 40 شهيدا. يسعى الوسطاء وواشنطن الدفع إلى التوصل لاتفاق بشأن غزة قبل نهاية الشهر الحالي، وفق الإعلام العبري. وأعلنت حركة حماس أن المقترح الإسرائيلي ما زال قيد الدراسة. المزيد في التقرير التالي.
مساران متوازيان سياسي وعسكري يسلكهما كيان الاحتلال الإسرائيلي لفرض واقع جديد في قطاع غزة بالقوة، في ظل خذلان إقليمي وتواطؤ أمريكي وعجز دولي عن إيقاف الإبادة الجماعية في القطاع ومعاناة سكانه. ومع استمرار المجازر الإسرائيلية وإجبار السكان على النزوح داخل القطاع، إضافة إلى توسيع الهجوم البري بما فيه السيطرة على محور مراغ، مقترح إسرائيلي جديد للتوصل إلى صفقة حول الأسرى على طاولة المفاوضات في القاهرة، وصى حديثا في الإعلام عن مساعي الوسطاء وأمريكا للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية الشهر الحالي. مفاوضة تبحث وفق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إعادة 10 أسرى إسرائيليين دفعة واحدة، فيما تقول صحيفة يديعو تحرنوت إن هناك تقديرات تفيد بحدوث تقدم في موقف الحركة، مشيرة إلى استعداد حماس للإفراج عن 9 أو 10 أسرى أحياء. حديث الإعلام العبري يأتي في حين تؤكد حركة حماس أنها لم ترد بعد على المقترح وهو قيد الدراسة. القيادي في الحركة طاهر النونو قال إن وفد حماس المتواجد في القاهرة تعامل بإيجابية ومرونة مع الأفكار المعروضة للتفاوض، وأبدى استعداد الحركة لإطلاق سراح جميع أسرى الاحتلال مقابل صفقة تبادل جادة تشمل وقف العدوان والانسحاب الإسرائيلي من غزة، لكنه شدد على أن سلاح المقاومة خط أحمر وليس مطروحا للتفاوض. سبق ذلك تأكيد حماس أن الأسرى الإسرائيليين لن يعودوا بالتصعيد العسكري، مضيفة أن نتنياهو وحكومته لن يحرز أي تقدم في ملف الأسرى دون صفقة تبادل. تحذير قابله تهديد وزير الحرب إسرائيل كاتس بجعل قطاع غزة أصغر وأكثر عزلة وبإجبار المزيد من سكانه على النزوح إذا لم توافق حماس على الصفقة، كما توعد بأن الهجوم على القطاع سيشتد، وقال إن الهدف الرئيسي لعمليات الجيش الإسرائيلي هو ممارسة الضغط على حماس للعودة إلى اتفاق إطلاق سراح الأسرى.
أفادت وسائل إعلام نبرية بإصابة مجندة إسرائيلية في عملية دهس في الخليل الجنوبي الضفة الغربية. وقالت القناة 12 العبرية إن عملية الدهس وقعت بالقرب من مستوطنة عتنئيل، مشيرة إلى أن المنفذ انسحب من المكان. من جهتها قالت حركة حماس إن عملية الدهس جنوبي الخليل دلالة واضحة على أن المقاومة مستمرة رغم بطش الاحتلال في الضفة الغربية، وأضافت أن الضفة الغربية وكل أرض فلسطين ستبقى على عهد الوفاء للشهداء والأسرى، وأن ضربات المقاومة ستبقى مستمرة. تمكنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين من قنص جندي إسرائيلي شرقي مدينة غزة. وقالت سرايا القدس في بيان إنها قنصت جنديا إسرائيليا كان يعتلي تلة المنطار في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. من جهة أخرى أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس قصفها مستوطنة نير إسحاق المحتلة برشقة صاروخية، وذلك ردًا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة. ويأتي إعلان سرايا القدس قنص الجندي الإسرائيلي واستهداف كتائب عز الدين القسام مستوطنة نير إسحاق لتؤكد المقاومة الفلسطينية مجددا صمودها في وجه آلة الحرب الإسرائيلية الأمريكية. تعهد زعيم حزب المحافظين في كندا بيار بواليفير خلال حملته الانتخابية في أوتاوا بترحيل الأجانب الذين يثيرون الكراهية، معتبرا أن المسيرات التي ينظمها المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين تسهم في زيادة معاداة السامية على حد قوله. تصريحات بواليفير جاءت أثناء حملته الانتخابية في أوتاوا مضيفا سنعمل على تطبيق قوانين أكثر صرامة لاستهداف أعمال التخريب ومسيرات الكراهية التي تنتهك القوانين والهجمات العنيفة على أساس العرق والدين. وقع أكثر من 1600 جنديا صهيونيا سابق من المظليين والمشاة رسالة طالبوا فيها الحكومة الإسرائيلية بالتوصل إلى اتفاق لإعادة الأسرى الإسرائيليين إلى منازلهم حتى لو كان ذلك يعني إنهاء الحرب في غزة. إلى العناوين. طهران تؤكد أن الهدف الرئيسي من المحادثات غير المباشرة مع أمريكا رفع العقوبات الجائرة. الكيان الصهيوني يواصل جرائمه في غزة، وحماس تعتبر أن المقترح الإسرائيلي لوقف العدوان لا يلبي المطالب الفلسطينية. سرايا القدس تعلن قنص قناص إسرائيلي في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب، أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا للاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 بالعشرة و 106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من 4:20 عصرا حتى 1:21 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من 5:50 صباحا حتى 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من 2:22 بعد منتصف الليل حتى 2:52 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية. سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العدل المنتظر، نتابع معا رحلة الإيمان والأمل نحو فجر العدالة الذي يحقق الاستقرار الاجتماعي ويعزز الثقة بين الأفراد. عنوان الحلقة المعارف المهدوية الخاطئة. يسرني أن أرحب بضيفنا الكريم ومؤلف كتاب العدل المنتظر فضيلة الشيخ سليم المولوي، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. أهلا بكم سماحة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا في البرنامج.
أهلا وسهلا ومرحبا
سماحة الشيخ. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود.
حجة الله.
نجدد التحايا مستمعينا الأفاضل، وأيضا نرحب بفضيلة الشيخ سليم المولوي. سماحة الشيخ، عنوان الحلقة هي المعارف المهدوية الخاطئة، ممكن لو سمحتم أن توضحوا لنا ذلك؟ تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
سادتي وأحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام سمحت الشيخ.
واقعا أن مسألة المعارف الخاطئة في المهدويات وفي الانتظار وفي ثقافة البحث عن حقيقة الثقافة المهدوية، طبعا المجتمع بأجمعه ينتظر تلك اللحظة، لحظة الظهور ولحظة الخلاص مما يعاني المجتمع منه، وهذا الذي قد تكلمنا عنه فيما سبق. ولا بأس أن هنالك طبعا مفاهيم حقة في مسألة الانتظار وثقافة الانتظار، وهنالك أمور خاطئة وقع فيها المجتمع في قضية الانتظار، وكلا الأمرين موجود، سواء أنه الحالة الصحيحة والحالة الخاطئة. فالعلة في المقدمات، المقدمات إذا كانت فاسدة فبالنتيجة أنه تكون النتائج فاسدة، وإذا كانت المقدمات صحيحة فبالنتيجة تكون النتائج تبعا لتلك المقدمات. لكن مشكلتنا أين؟ مشكلتنا في المفاهيم المغلوطة، في المفاهيم الخاطئة التي يقع فيها أو وقع فيها المجتمع بسبب الجهل بثقافة الإمام المهدي وقضية ظهوره. لكن على كل حال يبقى الأمر موضع دراسة، أنه هذه الثقافات الخاطئة التي وقع فيها المجتمع، كيف جاءت؟ من أين جاءت؟ الأمور التي جعلت يقع في هذه الأمور من أين؟ طبعا أحيانا الفهم الخاطئ، نحن نبين مثلا الفهم الخاطئ لبعض الروايات، مثلا الفهم الخاطئ لبعض الثقافات، الفهم الخاطئ لبعض المصادق الخارجية، نعم كل هذا بالنتيجة يؤدي إلى وضع مقدمات خاطئة، لأنه هذا الذي بينه لنا الشرع وبينه لنا أهل البيت عليه أفضل الصلاة والسلام، في أن كل من سار على درب خاطئ فلا يزيده سرعة المشي إلا بعدا عن الهدف المنشود. فلذلك ورد عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أنه من سار بغير هدى فلا يزيده سرعة الماشي إلا بعده. القضية المهدوية كذلك، أنه عندما نضع بعض الأفكار الخاطئة، بعض المفاهيم الخاطئة، بعض هذه بالنتيجة تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى تلك النتائج الخاطئة في قضية الظهور. هو يحسن ويعتقد أنه ماذا؟ يريد مثلا أنه يحقق نتائج في قضية التعجيل، في قضية الظهور، في قضية الإخلاص، في قضية الحب، في قضية تبني القضية، لكنه بالنتيجة أسسه لم تكن بالشكل المعروف. فعلى هذا الأساس استمر بهذا الأمر، بل وأصر عليه حتى كانت النتائج عنده مغلوطة. لما؟ لأنه اختياره، هدفه، مقدماته كلها كانت ماذا؟ ليست على الجادة الصحيحة. وهذا هو معروف، يعني معروف في كل الثقافات، معروف في كل العلوم، معروف في أي مسألة رياضية تضع لها أسس خاطئة لا تعطيك النتيجة الصحيحة.
صح.
أي
صح.
مسألة اجتماعية في عائلة في مجتمع في
القاعدة قضية. الأساسية
أحسنتم. فكل ما كانت الدقة في وضع القواعد تعطي النتائج المتوخاة والمطلوبة، وكل ما كان هنالك خطأ يحدث في تلك المسيرة بالنتيجة أنه لا يؤدي إلى بطلان ما قد توصل إليه.
أحسنتم.
فعلى هذا الأساس لابد من ماذا؟ لابد من التدقيق والتمحيص
والتبيين.
أحسنتم. وبهدوء لا على عجلتي، لأنه في العجلة الندامة كما يقال في العرف. فلذلك عدم التعجيل في قضية طلب الشيء إلا بعد الاستتباب من أنه قد وضع قدمه على اللبنة الأولى أو على الخطوة الأولى، وبعد ذلك سوف يمشي.
أحسنتم. اسمح لي بفاصل ونعود نكمل معكم الحلقة. مستمعينا فاصل ونعود إليكم.
اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا.
نعود إليكم مستمعينا الكرام. قبل الفاصل سماحة الشيخ كان يتحدث حول المفاهيم الخاطئة، وأيضا يريد أن يبين لنا فهم الخاطئ من بعض الروايات ومن بعض الثقافات. تفضل.
جيد، أحسنتم، جزاكم الله خيرا.
الله يحفظكم.
طبعا المطبات التي وقع فيها المجتمع الإسلامي في قضية القضية المهدوية هي مسألة الظهور وتوقيت الظهور.
نعم.
مسألة التوقيت هذه من المشاكل التي عانى منها ويعاني منها المجتمع بكثرة، يعني على أساس المدرستين لا المدرسة الأولى، لأنه المدرسة الأولى مدرسة أهل البيت لها منهجية
عليهم السلام،
ومنهج مدرسة الخلفاء أيضا لها منهجية في قضية الظهور ومسألة التوقيت.
نعم.
فكلاهما لديه خطأ ولديه صواب، لكن الأعم الأشمل الذي نحن الآن بصدده، نحن أولا نبحث في قضية هذا الطريق الخاطئ والمفاهيم الخاطئة في قضية التوقيت.
توقيت.
مسألة التوقيت، كيف يكون التوقيت، ما معنى التوقيت، هل التوقيت متعلق بالزمان، هل التوقيت متعلق بالمكان، هل هو التوقيت يعلم أو لا يعلم، هذا التوقيت موجود غير موجود، وضعت بعض الأسس للتوقيت لم توضع، لا أعرف من هذا القبيل. فإذا هذه كل المشاكل التي وقع فيها المجتمع على مستوى المدرستين. فمسألة التوقيت مسألة خطرة. لما خطرة؟ مسألة التوقيت خطرة لأنه هي بنتائجها ربما تؤدي إلى فساد المجتمع بأكمله، من عدم تعزيز الثقة، من عدم الإخلاص، من عدم الوصول إلى النتائج، من عدم الوثوق بالروايات، من عدم الوثوق بحقيقة الفكرة، أنه الفكرة حقة ليست بحقة. وهذا حدث في كثير من الأمورات، وليس في القضية المهدوية، وإنما حدثت مثل هذه التوقيتات ومثل هذه الأشياء مع كثير من الأنبياء، مع كثير من الرسل، مع كثير من الأوصياء، بسبب ماذا؟ بسبب تلك المفاهيم الخاطئة في قضية التوقيت.
نعم.
إذن نحن نبحث في قضية التوقيت، وأي توقيت؟ نبحث في قضية التوقيت الخاطئ. التوقيت الخاطئ هو أن تحدد شيء وأنت لم تضع المقدمات الصحيحة لهذا التوقيت، تضع وقتا زمنا معينا محددا، وبالتالي أنه هذا التوقيت ربما يتحقق أو لا يتحقق، فإن تحقق بها ونعمت، إن لم يتحقق فصار هنالك ماذا؟ صار هنالك شرخ في قضية التوقيت وهنالك كذب. يعني إذا حدث كذبة أو لا فبالنتيجة لا بد من التغطية عليه بكذبة ثانية، والكذبة الثانية بكذبة ثالثة، وبالتالي تتغير التوقيتات من مكان إلى مكان إذا كانت على مستوى المكان الذي يخرج منه، من زمان إلى زمان، من الساعة التي في أي ساعة يخرج،
نعم، ومن عصر إلى عصر،
ومن عصر إلى عصر، ومن يوم إلى يوم، ومن شهر إلى ربما قرون، ربما لا نعرف. فلذلك مسألة التوقيت وقضية المفهوم الخاطئ للتوقيت خطر جدا. فالروايات التي وردت لدينا في قضية التوقيت لا تعد ولا تحصى على مستوى المدرستين، مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ومدرسة الخلفاء. هذا من جهة، من جهة أخرى أنه الإنجيل والتوراة أيضا كان لها مشكلة في قضية التوقيت، كانت لها مشكلة التوقيت في قضية موسى مثلا عليه السلام، لأنه موسى ذهب 30 يوما، تعرفون أنتم، صحيح؟ بعد 30 ازدادت 10 فصار 40 يوم. هذا الذي جعلنا ماذا؟ جعل أصحابه ينتهجون منهجا آخر بعبادة العجل، لأنه قالوا وعدنا 30 وتأخر علينا 10، فصار هنالك ماذا؟ صار هنالك شك في قضيتي. فعندما رجع وجد الأمور كلها مختلفة، فماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ فمسائل التوقيت، وحتى في قضية عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام أيضا وقع في نفس المشاكل أيضا مع أصحابه، فتفرقوا. فلذلك هو لم يمدح أصحابه في يوم من الأيام، بل كان يذمهم جميعا.
مولانا، يعني ليس لديهم اعتقاد، يعني إذا كانوا ينتظرون فقط التوقيت، الاعتقاد أين هو؟
الاعتقاد طبعا هذا يأتي من المقدمات الحقيقية والصادقة ما بينه وما بين نفسه أولا، ما بينه وما بين إيمانه هو ثانيا، ما بينه وما بين ربه ثالثا. هذا إن لم يكن مبني على أسس صحيحة هذا لا يمكن أن يتحقق. فلذلك نجد المجتمع يذهب شمالا وجنوبا. مسألة الجمعة، خروجه في الجمعة ظهرا في نعم، سوف يأتينا في الروايات الكثير من هذا القبيل، أنه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ورد عندهم تحديد أو لم يرد عندهم تحديد، صار عندهم اختلاف، لم يصبح عندهم اختلاف، الله أعلم أهل البيت أو لم يعلمهم بهذا الوقت، هذا كله موجود في الروايات. لكن المشكلة أين؟ نحن كيف تنبط حقيقة هذه الرواية بأنه هذا التوقيت إذا وقت هل هو في صالح المجتمع
أم لا،
أم في غير صالح المجتمع؟ والأحكام الشرعية والسنن الإلهية مبنية على المصالح والمفاسد.
أحسنتم.
فالمصالح والمفاسد بيد من؟ بيد الناس، لكن بتقدير من؟ من الله سبحانه وتعالى في تحديدها بالدقة. هذا يريد مصلحة، لكن يعرف مصلحته أين؟ لا يعرف.
أحسنتم. اسمح لي بفاصل ونكمل الحلقة. مستمعينا، فاصل ونعود إليك. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حبيبي بقية الله، السلام عليك الله. نعود إليكم مستمعينا الكرام ونكمل مع سماحة الشيخ سليم المولوي. قبل الفاصل كان يتحدث حول المفاهيم الخاطئة، وهي بالبداية التوقيت. سماحة الشيخ، نذهب إلى الروايات، تفضلوا، روايات التوقيت، صحيح؟
جيد،
تفضل.
طبعا نحن عندما نتكلم وكعادة البرنامج لابد أنه نعزز المسألة بالتحليل أولا، ثم بعد ذلك نوثق الأمر بالروايات. مسائل الروايات التي وردت في قضية التوقيت ومسألة الظهور على اعتبار أنه الرواية التي وردت مثلا عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
عليه السلام،
عليه أفضل الصلاة والسلام، عندما جاء إليه وسأله عن مسألة التوقيت، فقال له: جعلت فداك، متى خروج القائم؟ بصراحة يسأله، يعني وكأنه الأمر متيقن، أنه هو يعرف. فيقول: سألته، قلت له: متى خروج القائم؟ فقال عليه السلام: يا أبا محمد، إن مهمة هذه،
لا،
إن أهل البيت لا نوقت. صريحة، إن أهل البيت لا نوقت، وقد قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم: كذب الوقاتون. صريح أنه كل من يأتي ويقول لك سوف يخرج بهذا الوقت، فصراحة عن رسول الله، أي يقول ماذا؟
كذبوا،
أن تكذبهم، كذب الوقاتون. رواية، يقول: روي بسنده عن محمد بن مسلم عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال:
السلام.
قال أبو عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام: يا محمد، من أخبرك عنا؟ نحن أهل البيت،
لا،
جاءك وأخبرك بأنه نحن نقول: من أخبرك عنا توقيتا فلا تهاب أن تكذبه. صريحا، شخص يقول لك: قال الصادق، قال الباقر، وقت لك، قل له: أنت
كذب،
كاذب، كذب، كذبه بدون هوى، لا تهاب، لا تقول لا، كيف تجاوب، تأتي، لا لا لا، بصريح الضرس القاطع: لا تهاب أن تكذبه، وإنا لا نوقت لأحد وقتا في أعمارنا كلها، لم نعطي وقتنا، لا اليوم ولا غدا ولا بعد غد أصلا وأبدا. فأي شخص يأتي ويبلغكم عنا بأنه قال فلان، قال الإمام كذا، قال، قل له: أنت كاذب مفتر أشر.
لا.
رواية عن أبي بصير عن الفاضل بن يسار عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام الباقر قال: قلت إن لهذا الأمر وقتا، هذه قضية آخركم ومنقذ الأمة لهذا الأمر الذي نحن بصدده، لأن تعرفون أنه مسألة الإمام المنتظر هي شغلت الدنيا، شغلت الدنيا منذ أن جاء آدم على الأرض كما بين، شغلت هذا العالم بقضية مقدم هذا الفتى، لما له من مكانة عند الله، لما له
سبحانه
من
وتعالى.
فلذلك الاهتمام صار بالقضية المهدوية هكذا. فأغلب الدول، أغلب يعني، وحتى الأمويون، حتى الأمويين جاءوا بأنه منهم، أنه هذا المخلص منهم، وجعلوا أكثر من شخصية في قضية أنه المخلص منهم.
لا.
العباسيون جاءوا
بشخصية،
بثورة عظمى في قضية أنهم، وقد أسموا بعضهم المهدي، يعني الخليفة الثالث بعد الدوانيق كان اسمه المهدي.
لا.
وأغلب الثورات التي قامت هي بعنوان المهدي، ووقتوا وأرادوا ونعم. فلذلك المسألة ليست مسألة سهلة، فمسألة التوقيت أخطر ما يكون في المجتمع، في تأسيس المجتمعات ربما تنسف الدين نسفا. فلذلك قال إن لهذا الأمر وقتا، يريدون أن يتأكدوا من الأمر، إن لهذا الأمر وقتا. فقال عليه السلام: كذب الوقاتون كذب الوقاتون. هذه الثانية تأكيد.
تأكيد نعم.
لأنه لم يقلها مرة، يريد أن يؤكد عليه عندما قال له كذب الوقاتون. كذب، أؤكد عليك أنه هذا الذي يوقت فهو كذاب. لماذا؟ يعلل.
نعم.
الإمام هنا يعلل. يعلل بقضية تاريخية. قال وهذه المسألة كثير كثير مهمة يعني.
نعم.
يقول إن موسى عليه السلام لما خرج، والقول للإمام لما خرج وافدا إلى ربه قال ادنوا، عندما قال رأيت نارا ونعم وناداه من الشجرة أنزعنا عليك، هذه المعروفة في قضية موسى عليه السلام عندما خرج وافدا إلى ربه وعدهم 30 يوما، قال لهم 30 يوما وأعود إليكم انتظروني. 30 يوم ليس كثير، يعني شهر. فقط تدخل في يوم ربما تنام تصحى منام تجد نفسك أنت قد انتهى الشهر.
انتهى صح.
بسرعة. يعني لا يحتاج حتى وقت كثير أو يعني تأمل كثير. 30 يوما شيء. يقول فلما زاده الله على 30 عشرا هنا صارت مشكلة. صحيح؟
نعم.
فلما زاده الله على 30 عشرا قال قومه قد أخلفنا. يعني هذا نبي أو ليس بنبي؟
نعم.
لأنه النبي لا يمكن أن يخلف وعده، هذا قائدنا، إذا قائدنا يخلف من يطيعه بعد ذلك؟ فصار الاختلاف. قد أخلفنا، قد كذب علينا، لم كيف نثق بكلامه؟ قد أخلفنا موسى فصنعوا ما صنعوا. هذه قضية العجل والسامي
بالعجل والذهب
وتفرقوا عنه، ربما صاروا ضده بعض الأحيان، ربما خرجوا عن دينه بسبب ماذا؟
توقيت.
بسبب التوقيت. هذه الرواية تريد أن تبين لنا مسألة مهمة، أنه قضية التوقيت يعني إذا وقتنا يعني سوف تحدث مشكلة بأدنى تغيير. والرواية الواردة عندكم في قضية الرسول الأعظم
صلى الله عليه وآله
في قضية ما عندما طلب منه حكمان، فماذا قال له؟ قال أخبرك غدا.
غدا نعم.
الرسول قال له أخبرك غدا.
نعم.
فالله عندما قاله لا تقل لي فاعل ذلك غدا ولكن إلا أياش، عاقبه 30 يوما، لم يرسل إليه جبريل لمدة 30 يوم. وهذه مع رسول، مع حبيبه، بسبب ماذا؟
سأخبر،
لأن هو يعرف أن جبرائيل في كل يوم وفي كل ليلة ينزل عليه، فهو واثق أنه ماذا؟
سوف ينزل،
ينزل عليه. فالحكم ليس عنده لأنه رسول الله، ليس بمشرع، وإنما ماذا؟ يكلف بتبليغ، لأنه إنما البلاغ عليه، البلاغ.
نعم.
وما كانت الرسالة إلا تبليغ، إلا بيده عصا أو بيده نووي لكي يجور الناس على العبادة.
أحسنتم.
فقد بيان، هنالك من يؤمن، هنالك من لا يؤمن.
أحسنتم.
أي. فبالنتيجة أنه ماذا؟ عاقبه الله 30 يوما بعد ذلك أنزل عليه بهذه الآية لا تقل إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء.
أحسنتم فضيلة الشيخ على ما قدمته من فكر ومعلومات قيمة، شكرا لكم. وأيضا مستمعين الكرام نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. لا تنسوا أن الأمل بالعدل هو سر استمرارنا، وأن الفجر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف قريب بإذن الله. إلى اللقاء في حلقة أخرى، دمتم في رعاية الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
لآلئ ودرر في المواعظ. قالت الحكماء: السعيد من وعظ بغيره،
لا يعنونا من وعظه غيره، ولكن من رأى العبر في غيره فاتعظ بها في نفسه. ولذلك كان الإمام الحسن سلام الله عليه يقول:
اقدعوا هذه النفوس فإنها طلعة، وحادثوها بالذكر فإنها سريعة الدثور، وعصوها فإنها إن أطيعت نزعت إلى شر غاية.
قال يحيى بن زكريا عليه السلام للمكذبين من بني إسرائيل:
يا نسل الأفاعي، من دلكم على الدخول في مساخطة الله الموبقة لكم؟ ويلكم، تقربوا بعمل صالح، ولا تغرنكم قرابتكم من إبراهيم عليه السلام، فإن الله قادر على أن يستخرج من هذه الجنادل نسلا لإبراهيم. إن الفأس قد وضعت في أصول الشجر، فأخلق بكل شجرة مرة الطعم أن تقطع وتلقى في النار.
وقال رجل لبعض الحكماء:
أضني.
لا يراك الله بحيث نهاك، ولا يفقدك من حيث أمرك.
زدني موعظة.
جميع المواعظ كلها منتظمة في طرف واحد.
ما هو؟
تجمع على طاعة الله. فإذا أنت قد حويت المواعظ كلها.
وعظ حكيم قوما فقال:
يا قوم، استبدلوا العواري بالهبات تحمد العقبى، واستقبلوا المصائب بالصبر تستحق النعمة، واستديموا الكرامة بالشكر تستوجب الزيادة.
وقال حكيم لبنيه:
يا بني، إياكم أن تكونوا بالأحداث مغترين ولها آمنين، فإني والله ما سخرت من شيء إلا نزل بي مثله، فاحذروها وتوقعوها، فإنما الإنسان في الدنيا غرض تتعاوره السهام.
وقال شاعر:
إذا ما الدهر جر على أناس حوادثه أناخ بآخرين، فقل للشامتين بنا أفيقوا، سيلقى الشامتون كما لقينا.
دخل ابن السماك على الرشيد، فلما وقف بين يديه قال له:
عظني يا ابن السماك وأوجز.
كفى بالقرآن واعظا. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. هذا وعيد لمن طفف في الكيل، فما ظنك بمن أخذه كله؟
في الرياء.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
إياكم والشرك الأصغر.
قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال:
الرياء.
قال لقمان الحكيم لابنه:
احذر واحدة هي أهل للحذر.
وما هي؟
إياك أن تري الناس أنك تخشى الله وقلبك فاجر.
جاء في الحديث الشريف:
من أصلح سريرته أصلح الله علانيته.
في الغيبة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
إذا قلت في الرجل ما فيه فقد اغتبته، وإذا قلت ما ليس فيه فقد بهته.
وعاب رجل رجلا عند بعض الأشراف فقال له:
لقد استدللت على كثرة عيوبك بما تكثر من عيوب الناس، لأن طالب العيوب إنما يطلبها بقدر ما فيه منها. أما سمعت قول الشاعر: لا تهتكن من مساو الناس ما ستروا، فيهتك الله سترا من مساويك. واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، ولا تعب أحدا منهم بما فيك.
قال الأحنف:
رب رجل لا تغيب فوائده وإن غاب، وآخر لا يسلم منه جليس وإن احترس.
وقال شاعر:
لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وابدأ بنفسك وانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم.
Thank you.
القلب من ثقل الجواب، واستفد من هجعة اليأس المشيب. ربي قلبي عن شجاه أخبر، بازغ الفجر به مذ أبصر. حاش ربي ما فؤادي أنكر، خالق الله إله العالمين. ربي قلبي عن شجاه أخبر، بازغ الفجر به مذ أبصر. حاش ربي ما فؤادي أنكر، خالق الله إله يملك نفعا وضر. رحمة الله رجاء للبشر، إن ربي يملك نفعا وضر. رحمة الله رجاء للبشر، خيرنا بالخير فالله أمر. وبهذا نطق الحق المبين، استرح يا قلب.
السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن الهدف من المحادثات الإيرانية الأمريكية رفع العقوبات، وروما تعلن استضافة الجولة الثانية. الاحتلال يواصل جرائمه بغزة، وحماس تعتبر أن المقترح الإسرائيلي لوقف العدوان لا يلبي المطالب الفلسطينية. سرايا القدس تعلن قنص قناص إسرائيلي في حي الشجاعية شرقية مدينة غزة. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشرة. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا ستستمر، مشيرا إلى أن هناك تناقضات في السياسة الأمريكية.